يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
الحمد لله زاد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، إخواني المشاهدين والمشاهدات، حلقة من هذه الحلقة المباركة في برنامج مصابيح نلتقي وإياكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يكمل لنا الخير وأن يعيننا على البر والتقوى. حديثنا هو عن مكة، هذه البلدة، هذه المدينة، أم القرى، يفد إليها الناس، هل ذاك لجمالها أو حسنها؟ ما هي إلا جبال سوداء، وما هي إلا أرض قاحلة، لكن الله جل وعلا شغفها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل القلوب تهوي إليها. ما سافر الناس سفرا ولا تنزهوا نزهة ولا ذهبوا هنا وهناك ولا وجدوا مكانا مهما بلغت فيه المتعة والشهوة والأنس والراحة أعظم من سفرهم لله جل وعلا. ذلكم أن القلوب تهوي إليه، وذلكم أن السفر إلى الله سبحانه وتعالى. هي مكة التي هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت آتم وأفضل ما تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال إنك لأحب البقاع إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، أليس قد قال الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فجعلها واختصها بهذا البيت، هذا البيت الذي طهره الله جل وعلا وجعل القلوب تهوي إليه طوافا وسعيا وتعبدا وتنسكا لله سبحانه وتعالى. هذا المكان الذي قال الله جل وعلا فيه وفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فخص هذه البقعة بأن يفد إليها الحجيج من مشارق الأرض ومغاربها، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لم يوجد مكان على وجه الأرض على مر الأزمان وعلى اختلاف الأماكن كهذا المكان الذي يفد إليه المسلمون من كل بقعة ومن كل حدب ومن كل صوب، يفيدون إلى ذلك طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. من دخله كان آمنا، فيه الأمن وفيه الأمان، فيه الأنس وفيه الراحة، لهم في ذلك من الأمن على أنفسهم والأمن على أمورهم ما لا تكاد تجده في بقعة من البقاع ولا مكان من الأمكنة. كل ذلك يدل على عظم هذه البقعة. اختصها الله جل وعلا من أن الصلاة فيها 100,000 صلاة، وذلك في المسجد الحرام وفي سائر بقاع الحرم في المشهور من أقوال أهل العلم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح بالنسبة للمسجد الحرام، ونقله أهل العلم إلى الحرم لمجيء السبب في حديث أم هانئ كما تعرفون. فدل ذلك على أن أحكام الحرم في 100,000 صلاة كحكم المسجد الحرام في ذلك سواء بسواء. وإن كان المسجد الحرام يفضل من جهة كثرة المصلين وقدم البيت ونحو ذلك، فهذا مما اختصه الله جل وعلا به، قدم هذا البيت بقدم الأزمان، ولذلك هو وجد قبل إبراهيم، وإنما إبراهيم وإسماعيل قد رفع قواعده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ووجد أول بيت وضع للناس، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأنه أول بيت، قيل فبعده المسجد الأقصى، قال قيل له كم كان بينهما؟ قال 40 عاما. فهذا يدل على فضل هذه البقعة وفضل هذه المكان، ولذلك كانت مأمونة محفوظة مصونة من أن يفد إليها الدجال الذي تعم فتنته ويعظم بلاؤه ويفتن الناس به، فإن الله يحميها أن يصل إليها، وذلك أنه يجعل في كل نقب من أنقابها وبقعة من بقاعها وفج من فجاجها ملائكة يحرسونها، كما يكون ذلك أيضا للمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. أيضا مما يدل على شرفها ما جرى في قصة الفيل التي تذكر وإلى يوم القيامة، وفي ذلك أيضا آيات تتلى من كتاب الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فمهما جمعوا من القوة والعتاد إلا أن الله جل وعلا حبسهم ومنعهم وأبان ضعفهم وحفظ بذلك بيته وأظهر بذلك آية من الآيات التي بقيت ما بقي الزمان. أيها الإخوة، إذا علمنا ذلك فلتعلموا أن حرمة هذا البيت قد أظهرها الله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك. ولهذا جاء في يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لم تحل لأحد قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من النهار، وإنها عادت حراما كما كانت إلى يوم القيامة، مما يدل على تعظيم حرمتها وتعظيم منزلتها. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول أهل العلم أنه لم يؤاخذ الناس بذنب من الذنوب الذي تنطوي عليه قلوبهم وتعزم عليه نفوسهم إلا هذا الذنب الذي يتعلق ببيت الله الحرام لعظم ذلك الذنب الذي يتعلق به. فهنا يعلم عظم وفداحة وجرم من نوى فيها الشر، فكيف بمن فعله وكيف بمن عظم فيها الشرور وأنزل فيها إباحة الحرمات والتسلط على ما أمر الله جل وعلا بحفظها وصيانتها. هذه مسألة مهمة. ظن كثير من الناس أن متعلق هذا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والتسلط على الناس فحسب، لا، بل كل معصية من المعاصي وكل ذنب من الذنوب فإنه من الظلم فيها فهو أعظم مما يكون في غيرها. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه خرج من سكناها وسكن الطائف خشية أن تعظم ذنوبه بملازمة ذلك البيت وبما قد يقع منه مع ما علم من درجة منزلته وعظيم فضله وما اختصه الله جل وعلا به من العلم والفقه والفضل والخوف من الله جل وعلا والخشية. كثير من الناس يفد إلى البيت وربما جعل ذلك سببا لأنواع من إطلاق البصر والكلام، وربما أيضا تجاوز ذلك بأن يلتصق بالنساء ويفعل المحرمات ويتعاطى الموبقات وهو يظن أن الأمر في ذلك يسير. هذه ذنوب وهي في بعضها كبائر وهي عظائم وأعظم ما تكون في بيت الله الحرام. ولذلك ذكر العلماء أن المعاصي والذنوب في هذه البقاع أعظم تعظم على صاحبها، لا تكثر من جهة المضاعفة لكنها تعظم من جهة المحاسبة، فينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه. أيها الإخوة، أما رأيتم هذه الذنوب في خصوصها فكيف بالذنوب التي تتعلق بالمسلمين وعمومهم، وكيف بما يكون في ذلك أذية للحجيج وربما صد عن فعل هذه الشعيرة وإتيان هذا البيت بمن يتربصون بمن يريدون بمن يدبرون لأذية الحجيج ومنعهم أو زحامهم أو إرادة إنزال الشرور بهم، كيف بما حصل في بعض الأحوال أو في بعض الأحايين من أناس مرقت نفوسهم نفوسهم من دين الله جل وعلا وتخلت عن الورع والتقوى لله سبحانه وتعالى، ففعلوا الأفاعيل وأنزلوا أنواعا من الظلم، إما بالسرقة وإما بإراقة الدماء أو غير ذلك من الشرور الكثيرة. كل ذلك مما يدخل في هذه الآية، والفاعل لذلك هو متوعد بهذا الوعيد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحفظ نفسه من ذلك. إذا عرفنا هذا فما الذي يبقى علينا؟ يبقى علينا أن نعلم أن من تمام ذلك أن يحرص المسلم على أن يدفع الظلم والعدوان. فإذا كنا قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث على الخير والطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات، فينبغي أن نكون أحرص ما نكون عليها في مثل هذه البقاع. فإذا رأينا من أراد بالمسلمين شرا، من تقحم بلاء، من زاحم عباد الله، من تعرض بأنواع من الشرور للمسلمين، فإن ذلك مما ينبغي أن يمنع وأن يحبس وأن يدفع وأن يحجز عن فعلته الشنيعة وتعاطي أموره الكبيرة وأذية عباد الله جل وعلا في هذه الشعيرة الكريمة. ثم أيضا ينبغي أن ينبه على مسألة وإن كانت خاصة، إلا أنه لما كثر شرها وعظم بلاؤها كان ذلك من أعظم ما ينبغي التنبيه عليه، وهو ما آل إليه أمر الناس في هذا الزمان من التصوير ومن جعل ذلك أصلا في أداء مناسكهم، حتى إنك ترى أن الطائف يطوف وهو قد رفع جهازه ليصور نفسه وهو يتنقل في ذلك، وكأنه إنما يحج ويطوف ليري الناس طوافه، ومن يرائي الله به. كم يكون في ذلك من الأذية لعباد الله، ومن التعدي على حرمات الله، ومن انتهاك حرمة هذا البلد المبارك. فأضف إلى ذلك إذا ما كان هذا على صورة أشنع، وهو الذين يقفون في أثناء الطواف أو عند الكعبة ويصورون، بل وربما تجد أن الناس يتتابعون على ذلك بفعلهم، وبعضهم يعين بعضا فيأخذ ما آلة تصوير هذا ويصوره ثم يرجع مكانه وهذا مكانه. كل ذلك من الشر العظيم والبلاء العظيم الكبير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبان عن عظم أمر التصوير، لعن الله المصورين، من صور صورة كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها، كل ذلك مما يدل على الوعيد في ذلك. فإذا كان هذا في أصل التصوير، فكيف إذا كان ذلك في مثل هذه البقاع؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يكون عند الكعبة؟ فكيف إذا اجتمع مع ذلك أنه أذية للناس؟ وكيف إذا اقتدى الناس به في هذا الشر فيجتمع مع ذلك شرور كثيرة؟ أيها الإخوة، إن هذا من الحرمات التي تنتج لبلد الله جل وعلا الذي أمر الله جل وعلا بحفظه وصيانته. وإذا كان أهل الجاهلية يعظمون ويحفظون الحرمات فيه ولا يعتدون، حتى إن الرجل يرى قاتل أبي ما يعتدي عليه، فكيف بنا نحن المسلمون، نحن الذين أتينا نطلب الأجر والمثوبة من عند الله سبحانه وتعالى، ثم يحصل عند الناس التجاوزات هذه وفعل ما لا يسوغ فعله؟ فإذا يعني رأينا شيئا من ذلك فينبغي أن نتواصى على البر والتقوى وأن نتناهى عن الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإن من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أيضا ما يحصل من الدخان وشربه في هذه البقاع، فإنها من انتهاك الحرمة، وفيها أيضا من إذاء عباد الله جل وعلا. فكل من تعاطى هذه المعصية بشربه أو بيعه أو تسهيل أمره، فإنما كان ذلك نوعا من انتهاك هذه الحرمات. ينبغي لنا أن نسعى لأداء ما أمر الله جل وعلا به من الإبقاء على حرمتها وإظهار مكانتها، وأن يكون ذلك عظيما في نفوسنا، مبقا في واقعنا، ظاهرا في حالنا، حتى تبقى بإذن الله جل وعلا محلا وموئلا يفد الناس إليه فيفرحون ويأنسون ويزدادون من الخير والطاعة ويبتعدون عن الشر والمعصية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم بيته وأن يعظم من عظمه وأن يزيدنا يزيده تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، ويزيد من عظمه تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ولاة أمورنا خيرا على ما بذلوا وقدموا لهذا البيت العتيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن يزيد من عملهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يبقي هذا البيت مآمنا مطمئنا يفد إليه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.